إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الكرام، قال الله عز وجل: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فالإنسان يحتاج بين الفينة والأخرى أن يسمع شيئا من سير الصالحين وأولياء الله المتقين، حتى تشحذ الهمم وتسير النفس والروح بسرعة أكبر إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا عرضنا أحوالنا مع أحوالهم، علمنا جيدا أننا مقصرون تقصيرا عظيما. فلولا رحمة الله عز وجل، وإن لم يرحمنا الله سبحانه وتعالى، لهلكنا أيها الأفاضل. سوف يكون كلامنا في هذه الخطبة المباركة إن شاء الله تعالى عن إمام عظيم جليل من أئمة الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فلا يوجد جيل بعد الأنبياء والرسل وطئ هذه الأرض أفضل من الصحابة الكرام عليهم رضوان الله تعالى. هذا الرجل الجليل أبوه صحابي جليل، فانظر إلى الخير العظيم الذي يعطيه الله عز وجل لبعض البيوت. عندما يكون الرجل صالحا مصلحا، وابنه يمشي أيضا على نفس الطريق، فهذا والله من الخير العظيم ومن الفضل الكبير، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لعل قائلا يقول: من هذا الصحابي الذي سوف يكون الكلام عنه في هذا اليوم المبارك إن شاء الله؟ إنه شيخ الإسلام عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. ففي سيرته شيء كبير جدا من الفوائد والحكم والدرر، فلنقبل جميعا على شيء من سيرة هذا الإمام النبيل وهذا الصحابي الجليل. اسمه عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي، فهو من قريش، وهي أفضل قبيلة من قبائل العرب، ومنها بنو هاشم، وهم سادة قبائل العرب جميعا. أسلم وهو صغير، وهاجر مع والده إلى المدينة النبوية وهو دون البلوغ. أراد أن يشترك في غزوة أحد، فرده نبينا صلى الله عليه وسلم لصغر سنه. فانظر إلى هذه الشجاعة الكبيرة التي كانت موجودة عند هذا الطفل الصغير الذي أراد أن يشارك مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، فأشفق عليه نبينا صلى الله عليه وسلم وأرجعه ولم يشرك في هذه الغزوة. وأما في غزوة الخندق فاشترك فيها وهو ابن 15 سنة. فانظر إلى هذه الهمة العظيمة وهذه النفس النبيلة التي كانت موجودة عند هذا الصحابي الجليل. وشارك أيضا في غزوة الحديبية وبايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، والله عز وجل نص في القرآن العظيم أن الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة قد رضي الله عز وجل عنهم. فقال رب العزة جل جلاله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ونبينا صلى الله عليه وسلم بشر أهل بيعة
الرضوان بأنهم بشر أهل بيعة الرضوان بأنهم لن يدخلوا النار، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. قدم رضي الله تعالى عنه وأرضاه الشام والعراق والبصرة وفارس ومصر غازيا في سبيل الله سبحانه وتعالى، بل ثبت عند البيهقي أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قد غزا ووصل في الغزو إلى أذربيجان، فانظر إلى هذه الهمة العالية وهذا التقرب العظيم لله سبحانه وتعالى. ليس هذا فحسب، بل تميز هذا الصحابي الجليل بأنه روى علما عظيما جدا عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فلا تفتح ديوانا من دواوين السنة إلا وتجد فيه قال ابن عمر قال نبينا صلى الله عليه وسلم، أو تجد فيه قال ابن عمر قال فلان الفلاني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهو لم يكتفي بسماع الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم، بل روى الحديث أيضا عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن جمع كبير جدا من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فهو أحد المكثرين في رواية الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو أحد العلماء وفقهاء الصحابة. فانظر إلى الإنسان عندما يعليه الله عز وجل شرف النسب والمنزلة والمكانة والعلم والعمل، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. كان يحب نبينا صلى الله عليه وسلم حبا صادقا عظيما. قال محمد العمري: ما سمعت ابن عمر ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم إلا وبكى. وحضر مرة بعض مجالس العلم فسمع الذي يتكلم يقرأ قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وهذه الآية بكى عندها نبينا صلى الله عليه وسلم، فبكى ابن عمر بكاء عظيما حتى هم بعضهم أن يقول للذي يحدث: أسكت فقد آذيت الشيخ رضي الله عنه. هكذا كانت قلوبهم تحب نبينا صلى الله عليه وسلم حبا صادقا عظيما. كان إذا سمع حديثا عن نبينا صلى الله عليه وسلم يرويه ولا يزيد ولا ينقص فيه حرفا واحدا. لماذا؟ لأنه يعلم أن سيد الثقلين صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وحال بعض الناس في أيامنا وللأسف الشديد يذكرون أحاديث ويرون أشياء عن نبينا صلى الله عليه وسلم وبعضها كذب واضح على نبينا عليه الصلاة والسلام، وبعضهم ينشر عبر مواقع التواصل أو عبر الأجهزة الحديثة أحاديث مكذوبة وموضوعة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا كلمته قال: نشرته كما وصلني. أما تتقي الله عز وجل؟ هذا ابن عمر يسمع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يزيد فيه شيئا، وأما أنت كيف تنشر المكذوبات والموضوعات على نبينا صلى الله عليه وسلم؟ لذلك أيها الأحبة الكرام، هذا الحب العظيم لنبينا صلى الله عليه وسلم أورث عند ابن عمر وعند جمع من الصحابة الكرام شدة اتباع لنبينا صلى الله عليه وسلم، فضربوا أروع الأمثلة في متابعة سنة سيد الثقلين عليه الصلاة والسلام. رأى مرة عبد الله بن عمر رؤيا في المنام، رأى في المنام أن نار جهنم قد جعلت مثل البئر، ورأى فيها أقواما من قريش يعذبون، وجاءه ملك فقال له في الرؤيا: لا ترع لا ترع، أي لا تخف لا تخف. فاستيقظ عبد الله بن عمر وطلب من أخته حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرض هذه الرؤيا على نبينا صلى الله عليه وسلم، فعبرها وفسرها نبينا فقال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. فكان عبد الله بن عمر بعد هذه هذه الكلمات لا يترك صلاة الليل ولا يفرط في هذه العبادة. وهذا أمر فيه تنبيه لنا أيها الأحبة الكرام، لا بد علينا أن نحرص أن نركع لله عز وجل في ليالينا ولو الشيء اليسير. فقد قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: أوصاني نبينا صلى الله عليه وسلم ألا أنام إلا على وتر. تخيل لو أن والدك أوصاك وصية ألم تحافظ عليها؟ فكيف إذا أوصانا نبينا صلى الله عليه وسلم اركع قبل النوم ولو ركعة أو ثلاث ركعات أو خمسة أو سبعة أو أكثر من ذلك وتكون وترا ولك الأجر العظيم. فانظر إلى عبد الله بن عمر لما حثه نبينا صلى الله عليه وسلم على هذه القربة لم يفرط فيها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثبت أنه سمع نبينا صلى الله عليه وسلم يقول في حديث لا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده؟ قال ابن عمر: ما بت ليلة والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر ليلتين إلا ووصيتي مكتوبة عند رأسي. كم واحد منا عنده حقوق على الآخرين أو أنه قد اقترض من الآخرين مبالغ مالية، فإذا مات هذا الإنسان ولم يكتب وصيته ضاعت حقوق هؤلاء الناس. وقد مرت علي حادثة أيها الأحبة الكرام من مع إحدى الأخوات الكريمات، كانت تقترض من الناس وتشرف على ما يسمى بالجمعيات التي يعرفها الناس، ولم يكن عندها دفتر تدون فيه هذه الأمور. ماتت فجأة فضاعت حقوق الخلق. دونوا مثل هذه الأشياء وكونوا مثل عبد الله بن عمر، اكتبوا وصاياكم فإن في هذا من الخير الشيء العظيم. وما أعظم وما أطيب أن يكتب الإنسان وصيته وهو قد شاور أهل العلم وشاور الفضلاء كيف تدون وتكتب مثل هذه الأمور. قال مرة عبد الله بن عمر لأبنائه وحدثهم حديثا، قال: قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، أي لا تمنعوا النساء أن يذهبن إلى المساجد. فقال ابن لعبد الله بن عمر وكان شديد الغيرة على النساء: والله لنمنعهن. فغضب ابن عمر غضبا شديدا. قال الراوي: فسبه سبا شديدا ما سمعته سب مثله قط. وأقول له فقال له: أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لنمنعهن، أي أذكر لك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم تجاهر أنك تخالف هذا الحديث؟ ليسمع هذا الموقف بعض أبناء جلدتنا لا هم لهم إلا أن يسخروا من نصوص الشرع ويسخروا من نصوص الدين. والله لو كان الإنسان مقصرا مفرطا فهذا خطأ قبيح، ولكن أن يكون مقصرا ويسخر ويستهزئ بدين الله عز وجل فهذا قد يؤدي إلى عواقب وخيمة وموبقات عظيمة، بل والله العظيم يخشى على الذي يسخر ويستهزئ بدين الله عز وجل ألا يموت على الإسلام، نعوذ بالله عز وجل من غضب الله. قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت أحدا ألزم للأمر الأول، أي لشدة الاتباع من عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وقال عبد الله بن مسعود وهو الحبر العالم الجليل: إن من أملك شباب قريش لنفسه عن الدنيا عبد الله بن عمر. وقال جابر بن عبد الله: ما منا أحد أدرك الدنيا إلا وقد مالت به إلا عبد الله بن عمر. كان شديد البر بأبيه عمر بن الخطاب. وليسمع شبابنا هذا الموقف العظيم. كان عبد الله بن عمر في طريق مكة المكرمة فلقي رجلا من الأعراب. ماذا صنع ابن عمر؟ نزل عن دابته وأركب الرجل على دابته وخلع عمامته وأعطاه الرجل. فقال له بعضهم: يا ابن عمر، هذا رجل من الأعراب، والأعراب الرابع يرضون بالعطاء القليل، لما صنعت هذا؟ فقال ابن عمر: يا هذا، إن والد هذا كان وداً لعمر بن الخطاب، وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن أبر البر صلتك أهل ود أبيك. كان هذا الرجل على علاقة طيبة مع عمر بن الخطاب، فأراد ابن عمر أن يكرم ويبر والده فبر صديق والده. فهذا موقف لا بد عليه أن نتعلم منه أن بر الوالدين يستمر حتى بعد موتهما. كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه شديد المراقبة لله عز وجل، رأى مرة قطيعا من الغنم فقال: أين راعيها؟ فجاء الراعي وقال: أعطني إحدى هذه الأغنام. فقال له الراعي: لا أملكها، وإنما أنا راع للغنم. فقال له: قل لسيدك أكلها الذئب. فقال الراعي: وأين الله جل جلاله؟ فقال عبد الله بن عمر: صدقت، وأين الله جل جلاله؟ ثم جلس يبكي، ثم بعد ذلك ذهب واشترى هذا الراعي وأعتقه لله عز وجل. قال الحافظ الذهبي عليه رحمة الله تعالى: ثبت أن ابن عمر أعتق أكثر من 1000 رقبة لله عز وجل. فاللهم ارضى عن عبد الله وارضى عن عمر بن الخطاب وعن سائر الصحابة أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة الأفاضل، سئل نافع خادم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ماذا كان يصنع ابن عمر في منزله، فقال الصلاة، فقال: كان يصنع الوضوء لكل صلاة والمصحف فيما بينهما، أي كان حاله في البيت على خوف وقربة عظيمة لله عز وجل. لذلك نجد هذه البيوت بيوتا مستقرة بإذن الله سبحانه وتعالى. وأما بعض الناس هداهم الله عز وجل لا يذكرون الله في بيوتهم إلا قليلا، ثم يأتيك ويشتكي هما وقلقا وحزنا. بالأمس أيها الأحبة الأفاضل، اتصل علي أحد الأشخاص يشكو من ابنه وأنه قد تغير عليه تغيرا عظيما. سألته: هل يصلي الابن؟ فقال: لا أراه يصلي أبدا. قلت لهذا الوالد: اسعى في زيادة إيمانه وسيتغير بإذن الله عز وجل. وأما إذا كان الإيمان ضعيفا، كيف نكلم هذا الابن وكيف نقول له عليك ببر الوالدين وهو لم يؤدي حق الله سبحانه وتعالى؟ أيضا بارك الله فيكم، كان من حال عبد الله بن عمر أنه كان على أخلاق حسنة عظيمة جدا مع الناس، فجمع بين العلم وبين العمل، وجمع أيضا بين حسن الخلق. وليسمع أهل التجارة والتعامل بالأموال إلى هذا الموقف العظيم. أقرض بعضهم عبد الله بن عمر، أقرضه 1000 درهم، فماذا صنع ابن عمر؟ أرجع له المبلغ وزاد من عنده طواعية وتقربا لله عز وجل 200 درهم هدية لهذا الرجل الذي أقرضه. وحال بعض الناس وللأسف الشديد أنه يقترض من هذا ويقترض من هذا ويقترض من هذا ولا يرجع للناس أموالهم أبدا، وهذا والله على خطر عظيم جدا، وعلى حال إن لم يلطف الله عز وجل به يخشى عليه. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. كان عبد الله بن عمر يخرج للناس فيقول: ما لي من حاجة إلا أن أسلم عليكم وتسلمون علي. شديد التواضع لله عز وجل، مع أنه لو أراد الخلافة لبايعه الناس كلهم ولم يختلف عليه أحد، وكان يسلم على الصغار ويسلم على الكبار، وهذا دليل تواضعه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال له رجل: أوصني يا ابن عمر. فقال: إن استطعت أن تلقى الله عز وجل خفيف الظهر من دماء الناس، خميس البطن من أموالهم، كاف اللسان عن أعراضهم، لازما لجماعة المسلمين، فافعل. وليت بعض المتحمسين من شبابنا ممن انقادوا إلى تنظيمات تدعو إلى إراقة وسفك الدماء يتقيد بوصية عبد الله بن عمر. قيل له: هلم فلنبايعك بالخلافة.
قال: وماذا سيصنع أهل المشرق؟ قال له بعضهم: سنضربهم حتى يبايعوك. قال: لا أريد أن يراق بسببي قطرة من دم مسلم. فلذلك لا بد علينا أن ننتبه بأن العالم الرباني لا يرضى أبدا أن يكون سببا في إراقة دماء الأبرياء وفي الاعتداء عليها. مات رضي الله تعالى عنه وأرضاه في السنة 74 من الهجرة النبوية الشريفة. فاللهم ارضى عن هذا الصحابي الجليل، واجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم وبسائر الصحب أجمعين وبآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الطيبين في الفردوس الأعلى يا رب العالمين. اللهم اسقنا من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اسقنا من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم ارزقنا شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم وفق ولي أمرنا قائد دولتنا لما تحبه وترضاه، وانصر به دينك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، ووفقه ونائبه ولي عهده لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم على الخير وتحذرهم من الشر يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وانصر عبادك الموحدين. اللهم إنه قد وقع على إخواننا في بلاد الشام ظلم عظيم، اللهم فرج عنهم والطف بهم وفرج كربهم يا رب العالمين، وأعنهم على برد الشتاء يا أرحم الراحمين. أحصي عدوهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أنزل علينا غيثا مغيثا سحا غدقا يا رب العالمين. اللهم أنزل علينا غيثا مغيثا سحا غدقا يا رب العالمين. اللهم أنت الرزاق، فارزقنا غيثا مغيثا سحا غدقا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.